لعباده الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الرواية الثالثة من الروايات التي تيمن بذكرها شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية في بداية كتابه، رواية دعائم الإسلام. وهذه الرواية يقع الكلام حولها من جهتين: الجهة الأولى سند الرواية، وقد تحدث الأعلام هنا حول نقاط عديدة مرتبطة بالمؤلف ومرتبطة بالمؤلف، فبحثوا حول أن مؤلف الدعائم القاضي أبو حنيفة هل هو من الشيعة أم ليس من الشيعة، وعلى فرض كونه من الشيعة هل هو من الشيعة الإمامية أم هو من الإسماعيلية. والإنصاف أن البحث حول هذه الجهات بتمامها ليس بذي أهمية، فالذي يهمنا فعلا هو البحث حول وثاقته، فإن مبنى الوثاقة كما هو معروف عند المتأخرين لا ارتباط له بإمامية الشخص أو بإسماعيليته أو بعاميته، بل المهم هو إحراز صدقه، وإحراز صدقه كاف في التعويل على خبره. لذلك هذا هو الذي يهمنا فعلا، أما تحقيق وتحديد ما هو مذهبه فليس بذي أهمية. فهل يمكن إثبات وثاقة مؤلف صاحب الدعائم أو لا يمكن؟ المحدث النوري قدس الله نفسه الزكية، وهو الذي أبلى بلاء حسنا في الدفاع عنه، استشهد بعدة عبارات لمجموعة من الأعلام استظهر منها وثاقة هذا الشخص. العبارة الأولى رحمكم الله قول ابن شهراشوب عليه الرحمة في معالم العلماء: ليس بإماميين شيخ ليس بإمامي وكتبه حسان. فمدح كتبه بأنها حسان يستفاد منه نحو اعتبار الله. وقال الشيخ الحر العاملي عليه الرحمة في أمل الآمين: أحد الأئمة الفضلاء المشار إليهم. وقال صاحب مقابس الأنوار المحقق التستري: هذا الرجل كما يلوح من كتابه من أفاضل الشيعة بل الإمامية. ونقل أيضا عن المحقق السيد حسين القزويني عليه الرحمة قال: أن النعمان بن محمد عالم فاضل. فهذه العبارات استفاد منها العلامة النوري قدس الله نفسه وغير العلامة النوري، كما ذكر ذلك بعض المعاصرين، قال بأن هذه العبارات تجعله في عداد الممدوحين الذين لا يقصر الأمر فيهم عن الوثاقة. هكذا قيل. والإنصاف بأن هذه العبارات لا يمكن استفادة التوثيق منها. أما العبارة الأولى ليس بإمامي وكتبه حسان، غاية ما يستفاد منها مدح كتبه في الجملة، أما مدح كتبه من جميع الجهات وتحسينها من جميع الجهات هذا غير واضح، يعني لا يمكن استظهار ذلك من خلال هذه العبارة فقط. والعبارة الثانية: أحد الأئمة الفضلاء المشار إليهم، هذه العبارة لا تكشف عن شيء سوى ما كان ثابتا له من المقامات، حيث كان قاضيا معروفا للدولة الفاطمية، فهو إمام من الأئمة، وكونه من الفضلاء باعتبار أنه رجل عالم ورجل فقيه. أما أكثر من ذلك يستفاد توفيقه في كل ما ينقل، أيضا هذه العبارة قاصرة. وأما العبارة الثالثة فهي واضحة بأنها شهادة حسية أصلا وليست شهادة حسية. هذا الرجل كما يلوح من كتابه من أفاضل الشيعة بل الإمامية، فهي شهادة حسية تعتمد على الاستنطاق من خلال الكتاب وليست شهادة حسية بحسنه وبجلالته وبوثاقته. والعبارة الرابعة لا تختلف عن العبارة الثانية، فاستفادة التوثيق من هذه العبارات محل إشكال، ولذلك إثبات وثاقته ممنوع. هذا بالنسبة إلى وثاقة المؤلف. وأما بالنسبة إلى اعتبار المؤلف، كتاب دعائم الإسلام هل يمكن الاعتماد عليه أو لا؟ طبعا هذه النقطة متفرعة على النقطة السابقة، فإذا أثبتنا وثاقة المؤلف في النقطة السابقة حينئذ هذا البحث له وجه، أن كتابه معتمد يمكن الاعتماد عليه بتمامه أو لا. وأما إذا خرجنا من النقطة السابقة بأن المؤلف ليس بثقة، فحينئذ البحث عن اعتبار الكتاب لا قيمة له. ولكن نتنزل ونقول لو سلمنا بأن العبارات المذكورة لا أقل تدل على مدحه، فحينئذ هل يمكن الاعتماد على كتابه ويعتبر هذا الكتاب أم لا يمكن؟ الحق والصحيح في هذه الجهة عدم إمكان الاعتماد على كتاب دعائم الإسلام نهائيا. لماذا؟ لعدم وصول كتاب دعائم الإسلام إلينا يدا بيدا من مؤلفه عن طريق الثقات. وليس هذا الكتاب من الكتب المشهورة حتى نقول بأن شهرته كما هو كتاب الكافي كافية وإن لم يصل عن طريق الثقات. فإذا لم يكن من الكتب المشهورة ومع ذلك لم يصل إلينا يدا بيد عن طريق الثقات، فلا يمكن الاعتماد عليه. كيف وهذا الكتاب منذ أن توفي مؤلفه في الدولة الفاطمية واندثرت الدولة الفاطمية كما يذكر محقق الكتاب في بدايته، يقول اندرست جميع آثار الكتاب فلم يعثر على نسخة منه إلا في القرن التاسع، وبين القرن التاسع وبين وفاة المؤلف 500 سنة تقريبا، 500 سنة تقريبا لا أثر لهذا الكتاب فيها، لا هو الكتاب نفسه ولا النقل عن الكتاب في المجاميع مثلا. فحينئذ بعد 500 سنة من اندثار الكتاب رجوعه مرة أخرى، العثور عليه، لا يجعل ذلك الكتاب له تلك القيمة الاعتبارية لاحتمال الدس والتحريف فيه بقوة، فلا يمكن الاعتماد عليه. والذي يؤيد ويشهد لهذه الدعوة التي ذكرها صاحب المقدمة عبارة العلامة المجلسي قدس الله نفسه الزكية في بداية البحار، حيث قال وكتاب دعائم الإسلام قد أكثر أهل وكتاب دعائم الإسلام قد كان أكثر أهل عصرنا يتوهمون أنه تأليف الصدوق رحمه الله، وقد ظهر لنا أنه تأليف أبي حنيفة، مما يعني أن الكتاب لم يكن مشهورا بحيث يعلم انتسابه إلى مؤلفه، بل كان الكتاب موجودا في زمن العلامة المجلسي ومع ذلك كان مشكوك الانتساب لمؤلفه. فحينئذ الاعتماد على الكتاب مع هذه الأمور المتعددة المرتبطة به في غاية الإشكال. وبالتالي فما أتعب فيه الأعلام قدس الله أسرارهم أنفسهم الشريفة في محاولة توثيق روايات هذا الكتاب، لأن المؤلف قد شهد في مقدمة كتابه بأنه لا يروي إلا الصحيح عن أهل البيت عليهم السلام، إتعاب النفس في هذه الجهة، وهل يمكن استظهار ذلك من عبارته أو لا، لا حاجة له أصلا. فخلصنا من الجهة الأولى إلى أن المؤلف والمؤلفة كلاهما لا يمكن الاعتماد عليهما. وأما الجهة الثانية المرتبطة برواية دعائم الإسلام، فهي متن الرواية التي ذكرها شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية. قال: وعن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن مولانا الصادق عليه السلام: إن الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجوز بيعه ولا شراؤه. فهنا أفادت هذه الرواية بأن ضابط المعاملة المحرمة أن يكون الشيء الذي يتعامل به مما قد حرم، فإذا تعلق به التحريم لم يجوز بيعه ولا شراؤه. هذه الضابطة استشكل عليها سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية، قال بأن هذه الضابطة لا يمكن التسليم بها. لماذا؟ لأنه لو تعلق التحريم بشيء فإن مجرد تعلق التحريم بشيء لا يوجب ماذا؟ لا يوجب حرمة بيعه وحرمة شرائه. فهل يعقل أن التحريم إذا تعلق بالتراب من ناحية أكله مثلا يكون ذلك مؤثرا في حرمة بيعه؟ هذا ليس بمعقول. فهذه الضابطة ليست بضابطة، لأنه قد علم من الشريعة المقدسة بأنه ليس كل شيء تعلق به التحريم ولو من جهة من الجهات فإنه يحرم بيعه، بل هنالك كثير من الأمور تعلق بها التحريم من جهة من الجهات مع ذلك لا يحرم بيعها. هذا الذي أفاده سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية أجاب عنه بعض المعاصرين بأن المراد من الرواية ليس هو بيان المنع من بيع كل ما تعلق به التحريم ولو من جهة من الجهات، وإنما المراد من الرواية المنع من بيع ما كان ممحضا بالتحريم، ما كان ممحضا في الفساد. يعني إذا كان هنالك شيء وهذا الشيء ماذا؟ وهذا الشيء محرم من سائر الجهات فهذا الشيء يحرم بيعه. فحينئذ نقض السيد الخوئي على هذه الرواية ليس في محله، نقض السيد الخوئي على هذه الرواية ليس في محله. والظاهر أن هذه الإجابة ليست بدقيقة. لماذا؟ لأن الرواية هكذا قالت: وما كان محرما أصله منهيا عنه. وما كان محرما أصله، الظاهر من هذه العبارة ما كان محرما أصله يعني ما كان محرما بحسب عنوانه الأولي لا بحسب عنوانه الثانوي. فإنما قرأت عليه الحرمة بحسب العنوان الثانوي لا يقال حرم أصله، وإنما المراد ماذا؟ وإنما المراد ما كان محرما بحسب عنوانه الأولي، فهو من الأصل ماذا؟ حرام بغض النظر عن العناوين الثانوية. وحينئذ نقول إذا كان هذا هو المراد، إذا كان هذا هو المراد ما حرم أصله، نقول أولا هنا عندنا الرواية قابلت بين أمرين، بين ضابطة الحلية وبين ماذا؟ وبين ضابطة الحرمة. فجاء في ضابطة الحلية إن الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك، فضابطة الحلية بأن كل شيء حل ولو من جهة من الجهات كجهة الأكل أو جهة الشرب، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يحل بيعه. بقرينة المقابلة يفهم بأن كل شيء حرم ولو من جهة من الجهات أيضا، فإنه يحرم ماذا؟ يحرم بيعه. كما أن ضابطة الحلية مرتبطة بوجود جهة للحلية، كذلك أيضا ضابطة الحرمة موجب ظاهرة بقرينة المقابلة في وجود ماذا؟ في وجود جهة موجبة للحرمة، لا في وجود مطلق الجهات. فحينئذ نقض السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية يكون في محله، هذا أولا. ثانيا حمل الرواية على ما كان ممحضا في الحرمة، على ما كان ممحضا في الفساد، هذا الحمل حمل على الفرد النادر. لماذا؟ لأنه كما سيمر علينا إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة، لعله لا يثبت لدينا بأن شيئا من الأشياء قد حرم تحريما مطلقا إلا الميت، لعله على تأمل في ذلك أيضا. وأما ما سوى الميت فلا يوجد عندنا شيء حرم من جميع الجهات. فحمل الرواية على إرادة ما حرم من مطلق الجهات، مع أن الرواية بصدد بيان ضابطة الكلية، حمل على الفرد النادر وهو مستهجن جدا. يعني أن يكون الإمام عليه السلام بصدد بيان ضابطة كلية كبروية فيقول كل ما حرم ما حرمه الله سبحانه وتعالى فإنه يحرم بيعه وشراءه، تقول بأن مراد الإمام من هذه الضابطة الكلية خصوص ما حرم من جميع الجهات، وهذا ليس له إلا فرد نادر. فتأسيس قاعدة وضابطة كلية بلحاظ فرد نادر لا معنى له. فيبقى كلام السيد الخوئي متجها، والإجابة عنه بما ذكر ليست بوافيتين، وبالتالي فإن متن الرواية لعله يكون مشكلا. هذا بالنسبة إلى الرواية الثالثة. وأما بالنسبة إلى الرواية الرابعة وهي عبارة عن النبوي المشهور عنه صلى الله عليه وآله، إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فيستفاد من هذا النبوي أيضا ضابطة كلية في باب المعاملات، بأن كل شيء حرمه الله تعالى فقد حرم ثمنه، يعني حرم التجارة والاكتساب به. هذا النبوي المشهور وقع الكلام حوله أيضا من ناحيتين، من ناحية سنده ومن ناحية متنه. أما من ناحية سنده فلا سبيل إلى تصحيحه إلا بالتعويل على مبنى جابرية الشهرى. إذا عولنا على مبنى جابرية الشهرى قد يجعل هذا نافذة لتصحيح هذا الخبر، ومع ذلك لا يمكن الاعتماد على هذا المبنى صغرويا في المقام. لماذا؟ لا لما تصوره بعضهم من أن هذا الخبر ليس من الأخبار المشهورة، بل غايته قد ذكر في كتاب الخلاف للشيخ الطوسي عليه الرحمة، وبعد ذلك ذكره العلامة المجلسي، فلا شهرة له الإنصاف بأن الخبر مشهور، وقد ذكر في كتب علمائنا من البدو إلى الخاتم واعتمدوه في كتبهم، فالخبر مشهور بلا ريب. إلا أن الشهرة الجابرة كما حقق في الأصول إنما هي خصوص الشهرة الاستنادية، خصوص الشهرة العملية. والمراد من الشهرة العملية والشهرة الاستنادية يعني أن يحرز بأن المشهورة قد استندوا في فتواهم إلى هذا الخبر بخصوصه. وأما لو كانت عندنا لكل مسألة مدارك متعددة وواحد من مداركها هو هذا الخبر، هذا لا يكفي للقول بأن هنالك شهرة استنادية. شهرة استنادية إنما تتحقق فيما لو كان الخبر الذي نريد إجباره، نريد أن نجبر ضعفه، هو المدرك الوحيد فقط. وأما إذا كان هنالك مدرك آخر سواه فحينئذ لا تتحقق الشهرة الاستنادية. يعني تماما الكلام في الشهرة الاستنادية هو نفسه الكلام بالنسبة إلى الإجماع. فكما أن الإجماع بمجرد أن يحتمل أن يكون له مدرك لا قيمة له لأنه لا كاشفية له عن رأي المعصوم، كذلك في الشهرة بمجرد وجود مدرك آخر سوى الخبر الضعيف الذي نريد أن نجبر ضعفه، فحينئذ الشهرة لا تكون معتمدة، بل لا بد أن تكون الشهرة مستندة إلى نفس الخبر، معتمدة على نفس الخبر، حينئذ تكون شهرة استنادية عملية يمكن التعويل عليها في جبر الخبر إذا كان ضعيفا بناء على تمامية الكبرى. وهنا الفقهاء في كل مسألة ذكروا فيها حديث إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما يحتمل أن يكون ذلك هو المدرك لهم، يحتمل أن يكون مدركهم ماذا؟ هو اشتراط المالية في المبيعين، فإنما لا مالية له لأنه محرمون، فإنما لا مالية له يحرم الاتجار به لأن شراءه أو بيعه من أكل المال بالباطل. فمدرك آخر محتمل، إذا كان هذا المدرك محتملا إحراز شهرة استنادية غير متحقق، فاستندوا لا سبيل لتصحيحه حتى بناء على القول بجابرية الشهرة الاستنادية. هذا من ناحية سنده. وأما من ناحية متنه فقد أشكل على ذلك بل بعض المعاصرين، وهو السيد القمي حفظه الله تعالى، قال بأن الالتزام بمدلول هذا الحديث وهو أن الله تعالى يحرم بيع كل شيء إذا كان متعلقا بالتحريم ولو من جهة من الجهات، يلزم من ذلك تأسيس فقه جديد، يلزم من ذلك تأسيس فقه جديد وتشريع ضابطة كلية لا وجود لها في لائحة التشريع. وهذه الإشكالية هي نفسها الإشكالية السابقة التي أثارها السيد الخوي قدس الله نفسه على تلك الرواية. وقد يجاب عن هذه الملاحظة بأنه ماذا؟ بأنه ليس المراد من النبوي أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه ولو من جهة من الجهات، بل المراد منها ماذا؟ تحريم الشيء من مطلق جهاته. تحريم الشيء من مطلق جهاته هذا يمكن استقرابه جدا في الرواية. لأي شيء؟ لأن التحريم في هذه الرواية لم يتعلق بفعل، وإنما تعلق بنفس العين. هنا التحريم تعلق بالعين لم يتعلق بالفعل، فإذا تعلق التحريم بالعين حينئذ يستفاد من هذا التعلق أن هذه العين محرمة مطلقا، محرمة مطلقا بما يرتبط بها من ماذا؟ من مجموع أفعال. وإذا ثبت أن الرواية ناظرة إلى خصوص هذا الشيء، أن الله تعالى إذا حرم شيئا يعني حرمه من جميع جهاته، حرم ثمنه، الرواية تكون ذات مدلول صحيح لا إشكال فيه، فالإشكال عليها من هذه الناحية ليس بمنتجها. ويبقى الإشكال الآخر، هنالك إشكال آخر أيضا مرتبط بالرواية، وهو أن الرواية قد وردت بنسختين، قد وردت بصيغتين، فوردت في بعض النسخ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ووردت في بعض النسخ الأخرى إن الله إذا حرم أكل شيء، فالتحريم تعلق بالفعل لا بالعين، إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. حينئذ القاعدة عندنا إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة ولم نعلم بأن الرواية هي في الواقع مع زيادة لفظ الأكل أو أنها مع نقيصة لفظ الأكل، إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فالعلماء يقولون أصالة عدم الزيادة هي ماذا؟ هي المحكمة. لماذا؟ يقولون لأن الأمر يدور بين، يدور الأمر بين غفلة الراوي عن الزيادة وبين غفلة الراوي عن النقيصة، أو بعبارة أدق عندما تأتينا رواية وفيها لفظ زائد، هذه الرواية التي فيها لفظ زائد إما أن الراوي قد أضافها إلى هذه الرواية، وإما أن يكون الراوي الآخر ماذا؟ قد أسقطها، واحتمال النقص هو الاحتمال الأقرب كما هو متعارف في نقل الأخبار، احتمال النقص هو الاحتمال الأقرب، لأن احتمال الزيادة مع فرض كون الراوي ثقتان، مع فرض كون الراوي ثقتان احتمال الزيادة في حقه أبعد من احتمال النقيصة. النقيصة عادة تتحقق غفلة، أما الزيادة عادة لا تتحقق إلا بالتعمد. ولذلك العقلاء سيرتهم قائمة على ماذا؟ إذا دار الأمر بين أصالة عدم الزيادة وبين أصالة عدم النقيصة يرجحون أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، وحينئذ يثبت لدينا بأن الرواية هي ماذا؟ إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، لا أن الرواية إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فالنسخة بناء على الأصل المذكور تكون هي ما ذكرنا بزيادة لفظ الأكل، وإذا كانت بزيادة لفظ الأكل ما المحذور؟ المحذور أنها لا تبقى ضابطة كلية لجميع أبواب المعاملات، بل تختص ببعض أبواب المعاملات، فلا يصلح التيمن بها في بداية الكتاب. هذا ما يرتبط بالأحاديث التي تيمن بها شيخنا الأعظم قدس الله نفسه، ويأتي الكلام إن شاء الله حول تقسيم كتاب المكاسب. والحمد لله رب العالمين.